قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرآني سيء الهيئة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من شيء؟ قال: نعم، من كل المال قد آتاني الله. فقال: إذا كان لك مال فليرى عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره منها. هذه ترجمة واسعة، وهي بمثابة الباب، وما بعدها من التراجم بمثابة الفصول، لأن المقصود منها يعني ما يحل وما لا يحل من الثياب، فأتى بهذه الترجمة العامة، ثم أتى بعدها بترجمات خاصة تدخل ضمن هذه الترجمة أو تكون تفصيلا وبيانا لهذه الترجمة. وقوله ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره منها. كلمة وما يكره هذه ليس مقصود بها كراهة التنزيه فقط، بل يراد بها ما هو أعم من ذلك، الذي هو كراهة التحريم، والذي هو التحريم، لأنه أورد أبوابا عديدة بعد ذلك كلها تتعلق بأمور منهي عنها وهي محرمة، مثل لبس الحرير وأنواع الحرير وما إلى ذلك من التراجم التي ستأتي، فإن هذه من قبيل ما هو محرم وليس من قبيل ما هو مكروه فقط، الذي هو دون المحرم والذي هو باصطلاح الفقهاء، لأن تقسيم الأحكام الشرعية إلى واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح هذا اصطلاح الفقهاء، وإلا فإن المكروه ليس خاصا في الشرع بما يكون دون المحرم، بل يراد به المحرم ويراد به الأمور المكروهة، يعني يراد بها الأمور المحرمة. ثم أورد النسائي حديث مالك بن نضلة رضي الله تعالى عنه والد أبي الأحوص أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيء الهيئة، يعني ثيابه رثة، يعني هيئته ليست حسنة من حيث اللباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لك شيء؟ يعني هل عندك شيء من المال؟ قال: نعم، من كل المال أعطاني الله، يعني من يعني أنواع من المال أعطاها الله عز وجل إياه. فقال: إذا كان لك مال فليرى عليك، يعني يرى أثر النعمة عليه، ويرى يعني أنه قد ظهر بما أنعم الله تعالى به عليه من لبسه للباس، لكن كما هو معلوم مع الاعتدال والتوسط، وليس مع الغلو والزيادة وتجاوز الحد، وإنما يكون بالاعتدال والتوسط، كما قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا يكون التوسع الزائد والتعنق الشديد، ولا يكون بالإهمال الذي يقابل ذلك، وإنما يكون بالاعتدال والتوسط. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه يعني سيء الهيئة قال: هل لك شيء؟ يعني إنسان ما له شيء وما عنده شيء ومعذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان قد وسع الله عليه فليرى أثر نعمة الله عليه، كما قال الله عز وجل في الإنفاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقوله إذا كان لك مال أو فليرى أثر فليرى عليك هذا لفظ عام يدل على أن الإنسان يلبس ما شاء من الثياب لكن بشرط ألا يكون محرما وألا يكون هناك شيء يمنع منه فهو حديث عام يشمل أمورا عديدة مباحة لا يخرج منها أو من عمومها إلا ما جاء نص من الشارع بالمنع منه، وإلا فإن الإنسان يلبس ما شاء من الثياب لكن بشرط ألا يكون محرما كالحرير. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن محمد بن يزيد.
عن محمد بن يزيد وهو الواسطي وهو
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل بن أبي خالد.
عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الأحوص.
أنا بالأحوص وهو وهو عوف بن مالك بن نضلة وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي
وهو مالك بن نضلة وهو صحابي أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة الأربعة.
قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن لبس السيراء. قال قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقلت يا رسول الله لو اشتريت هذا ليوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد منها بحلل فكساني منها حلة، فقال: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتكسوها أو لتبيعها. فكساها عمر أخا له من أمه مشركا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي ذكر النهي عن لبس حل السيارة
عن لبس السيارة
يعني مطلقة، لأن الحديث ورد في الحلة ولكنه هنا أوردها على الإطلاق حتى تشمل الحلة وغير الحلة وأن السيرة هي نوع من الحرير، قيل هي حرير يكون فيه خطوط كالسيور، يعني معناها تتميز يعني عن بعضها يعني بهذه الخطوط، وهي كلها من وهي من الحرير، والمنع منه لأنه حرير ولكنه نوع من الحرير يسمى بهذا الاسم قيل هي برود يعني وهي اللباس يعني من الحرير يكون فيه خطوط عريضة قالوا كالسيور، وهو والمنع منه لأنه حرير، والحرير محرم على الرجال ومباح للنساء ايش المتن؟
عن عمر رضي الله عنه انه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد.
انه رأى حلة، والحلة يراد بها ما كان يعني مكونا من اجزاء كالإزار والرداء، لان الإزار والرداء كله جل حلة مجموعها حلة، فرأى حلة سيراء يعني من هذا النوع من الحرير، تباع عند باب المسجد. وهذا يدلنا على أن الحرير يعني كما أنه منع من الرجال فهو مما أباحه الله عز وجل وأباح اقتناءه، لكن لا يلبسه إلا من أحل له أن يلبسه كالنساء، وكاستعماله في الضرورة كالحكة كما جاء في بعض الأحاديث في الحرب أنه كان رخص فيه لحكة، يعني معناه أنه يجوز في حدود ما أذن الشارع فيه أو ما أذن به الشرع. فرأها تباع وعند باب المسجد، وهذا يدل أيضا على جواز يعني البيع عند أبواب المساجد، عندما يخرج الناس من المساجد يجدون السلع أمامهم فيشترونها يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحصل إضرار بالمارة وبالسالكين بحيث يضيق الطرق يترتب على ذلك مضرة، لا يجوز. أما أصل البيع يكونه يعني يسوغ ويباح حيث لا يترتب على ذلك مضرة على الناس فإنه لا بأس بذلك. ولهذا يعني أخبر هنا أخبر في هذا الحديث أنها رأى حلة تباع عند باب المسجد، فقال مثلا لو اشتريتها للجمعة وللوفد إذا قدم عليك، وهذا يدلنا على التجمل للجمعة وأن الإنسان يلبس أحسن الثياب، لأن عمر رضي الله عنه لما اقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح، الرسول ما أنكر عليه الاقتراح وإنما أنكر عليه النوع المحرم، وأخبر بأن هذا يلبسه من لا خلق له في الآخرة، وإلا أصل الاقتراح وهذا سائق والرسول ما أنكره وكان يتجمل ويلبس أحسن الثياب، والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيتزين إنسان عندما يخرج الصلاة والجمعة كذلك والعيدين، يعني يتجمل الإنسان فيها ويلبس أحسن الثياب، وكذلك للوفد يعني في مقابلة الناس واللقاءات العامة كذلك. فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، وهذا فيه دليل على أن من يفعل هذا في الدنيا فإنما هذا على أمر محرم، والكفار هم الذين لا يقفون عند حد وليس عندهم رادع ولا زاجر، ولهذا يتمتعون في متع الدنيا على ما يريدون وعلى ما يفعلون وما تشتهي نفوسهم، ولكن المسلمين لا يجوز لهم ذلك لأنهم منعوا في الدنيا وأعطوه في الآخرة. وأما هؤلاء أعطوا في الدنيا ومنعوا في الآخرة، أعطوا في الدنيا قدمت لهم الأمور الطيبة في هذه الحياة الدنيا، ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أول حديث في كتاب الزهد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الكافر في هذه جنته، المتع واللذة ما يعرفها إلا في هذه الحياة الدنيا، وبعد الموت ليس له إلا العذاب وليس له إلا النار. وأما المؤمن فهو ما يحصل له من عناء ومن تعب ومن نصب ومن مشقة في هذه الحياة الدنيا فإنه ينتقل منها إلى نعيم، وينتقل إلى ما عد الله عز وجل له من الثواب، وهو يصبر في الدنيا على طاعة الله ولو شقت على النفوس، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن الجنة حفت بالمكاره، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن النار حفت بالشهوات، ويصبر على طاعة الله ويصبر عن معاصي الله ويصبر على أقدار الله المؤلمة، ويصبر على أقدار الله المؤلمة ويحصل الثواب عند الله عز وجل، لأنه بصبره على الطاعة يثاب وبصبره عن المعصية يثاب. وأما الكافر فإنه يأكل كما تأكل أنعام والنار مثول له، كما قال الله عز وجل يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مثول له. إنما يفعل هذا من لا خلاق له، انتهى الأمر عند هذا الحد. عمر رضي الله عنه عرض اقترح واخبر بان هذا الذي يفعله هو من شأنه كذا وكذا. حصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهدي له حلل من هذا النوع فاعطى عمر واحدة منها. عمر رضي الله عنه سمع ذاك الكلام فجاء ولفت نظر الرسول صلى الله عليه وسلم الى ذاك الكلام الاول وقال كيف تكسوني اياها وقد قلت بالحلة الفلانية ما قلت انه انما يلبسه من لا خلقه له الآخرة وكيف تكسوني اياها. الرسول صلى الله عليه وسلم بين له ما اعطاه ليلبسها وانما لينتفع بها, يعني يبيعها ويستعملها من يسوغ له استعمالها يعني كالنساء او للرجال يعني في حال الضرورة مثل ما جاء في بعض الاحاديث في الحكة يعني. وعمر رضي الله عنه اهداها الى اخ له من امه مشرك, اهداها واعطاها الى اخ له من امه مشرك. وهذا لا يدل على ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة, بل هم مخاطبون بالاصول والفروع ويؤاخذون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع, لكن لا تنفعهم الفروع يأتوا بها إلا إذا سبقتها الأصول, لأن أي عمل لم يكن مبنيا على التوحيد فإنه وبال على صاحبه, كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن مسائل الأصول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أصولها؟ من العلماء من قال انهم ليسوا مخاطبين بالفروع, ولهذا لا يؤاخذون على ترك الفروع على فعلهم يعني تلك الامور التي دون الشرك. والقول الاخر يقول انهم يؤاخذون, وفائدة كونهم مخاطبين انهم يعاقبون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع, على عدم الاخذ بالاصول وعلى عدم الاخذ بالفروع. فيكون الذي ترك الأصل وترك الفرع أو حصل منه الكفر وحصل منه أمور أخرى زيادة على الكفر يكون أشد ممن هو كافر ولا يتعدى أذاه إلى غيره, كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فهم يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع, ولهذا يؤاخذون بهذا وبهذا. وفي الحديث على أن العالم يعني إذا أخبر بشيء ثم يعني وجد يعني منه شيء يعني قد يعني يدل على أن فيه شيء من التناقض أنه ينبه حتى يعني يبين, أو أنه يبين يعني قبل أن ينبه يعني على أن الإنسان يعني يستعمل هذا الشيء في حدود يعني ما هو سائغ ولا يستعمله فيما لا هو فيما غير سائغ. والذي في الحديث أن عمر رضي الله عنه لما كان الرسول قال له ما قال في قصة الحلة التي تباع عند المسجد وكان قد أعطاه ظن أن الأمر يعني يختلف عن ذاك, أو أن فيه نسخ, أو أن كيف يكون من لا خلق له في الآخرة من يلبسها لا خلق له في الآخرة وأنت تعطينيها. الرسول قال ما أعطيتك لتلبسها, وإنما قال هناك إنما يلبسها من لا خلق له في الآخرة, ما أعطيتك لتلبسها وإنما يعني لتقضي بها حاجتك أو تعطيها يعني من يحل له ذلك كالنساء, كما جاء في بعض الحديث التي ستأتي يعني تجعلها خمرا لنسائك في بعض الحديث. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور هو الكوسج وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن عبد الله بن نمير.
عن عبد الله بن نمير وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن ابن 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 عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر العمري المصغر وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. النافع مولى بن عمر وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابن عمر وابن عباس بن الزبير وابن عمر عبد الله بن عمر العاص وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عمر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
يسأل الأخ عن قوله يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة.
نعم.
ما معنى من لا
يعني خلاق؟ الخلاق هو النصيب. ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب. يعني لا لا, لا نصيب له في الآخرة يعني حسن وإنما ليس له إلا العذاب.
فإذا ما لبس المسلم الحرير.
إذا تركه امتثالا للشرع يؤجر عليه. وأما إذا كان تركه عجزا عنه وفي يعني نيته أنه لو حصله فعله فهذا يعني هذا الهم وهذا الرغبة في الشر يؤخذ عليها الإنسان.
المقصد بارك الله فيك يعني مسلم لبس الحرير ومعروف أن مآله الجنة فقوله من لا خلاق له في الآخرة
يعني كما هو معلوم يعني هذا كما هو معلوم من حديث الوعيد. فإذا لبسه المسلم معناه أنه ارتكب أمرا محرما ويؤاخذ عليه في الآخرة لكنه لا يعني أنه يكون كافر إلا إذا استحله يعني مع الاستحلال يكون كفر ولكن بدون استحلال يكون معصية يكون معصية ويمكن أن يكون يعني أنه يعني مثل ما جاء في يعني لا يدخل الجنة كذا يعني على ما قاله بعض أهل العلم أن هذا من أنه يعني لا يدخلها مع أول من يدخلها وأنه يمضي وقت وهما دخلها بخلاف الذين ما فعلوا هذا فإنهم يدخلونها من أول وهلة ومن أول أمر ثم هذا أيضا قد يدخلها من أول وهلة إذا عفى الله عنه وتجاوز عنه لأن كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء وإن شاء يعني عذبه ولكنه إذا عذبه لا يستمر في النار بل لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة. فقوله لا خلاق له في الآخرة يعني هذا إخبار أول المقصود به الكفار لأنهم هم الذين يفعلون هذا وهم الذين يستبيحون هذا وهم لا خلاق لهم في الآخرة. وأما ذاك إذا لبسها فإنه ارتكب أمرا محرما وشأنه شأن أصحاب المعاصي الذين أمرهم إلى الله عز وجل ولكن لا يعني أنه لا نصيب له في الخير فهو مثل لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة كذا لا يعني ذلك أنه يكون خالدا مخلدا في النار وأنه لا يدخلها أبدا كالكفار وإنما هذا من الحديث الوحيد التي تفسر بما فسرها بها العلم أما أنها يعني تبقى على وضعها للهيبة والخوف أو أنها تفسر بأنها لا يدخلها يعني مع أول من يدخلها وإنما يعذب ثم يخرج من العذاب ويدخل في الجنة ويحصل النعيم.
ما رأيكم فيما ذكره السندي بأنه يعني وإن دخل الجنة فإن الله يصرف يعني اشتهاء أن يشتهي لبس الحرير؟
ما هو هذا واضح لأن الإنسان إذا دخل الجنة فيها يعني يحصل فيها من النعيم ما يحصل لا أنه يدخل الجنة ويحرم من الحرير يدخل الجنة ثم يحرم من الحرير لأنه لبس في الدنيا لأن الإنسان إذا دخل الجنة حصل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني هذا الكلام الذي ذكر السندي ما هو واضح.
قال رحمه الله تعالى ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت على زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها قميص حرير سيراء.
ثم ورد النسائي بعد أن ذكر الترجمة التي فيها النهي عن لبس السيراء ذكر هذه الترجمة التي في الرخصة للنساء بلبس السيراء. معنى هذا أن اللفظ العام الذي يرد في الحديث السابق أنما يفعل هذا من لا خلاق له في الآخرة يعني المقصود به الرجال، بدليل أنه جاء ما يدل على استثناء النساء كما في الحديث الذي أورده المصنف وكما في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا وجعلهما بيده وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وقد مر بنا الحديث الذي يعني هذا لفظه. بعد أن ذكر الترجمة التي فيها المنع ذكر أنه يستثنى من ذلك النساء وأنه يرخص لهن بلبس السيراء وهي الحرير، والسيراء نوع من الحرير، فالحرير كله حلال للنساء سيراء وغير سيراء. وأورد فيه حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيته على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيارة.
قميص حرير سيارة.
قميص حرير سيارة. قميص حرير سيارة. وهنا ذكر زينب، والشيخ الألباني قال إنه بهذا اللفظ شاذ، والمقصود والمحفوظ هو أم كلثوم كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. نعم.
قال أخبرنا الحسين بن حريث.
الحسين بن حريث المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق هو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برد سيراء، والسيراء المضلع بالقز.
ثم أورد النسائي الحديث عن أنس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وفيه تفسير السيارة وأنه مضلع بالقز، والقز هو الحرير، ولهذا يقال للدودة التي هذه اسم دودة في القز يعني. والحديث أن أم كلثوم هي التي رأى عليها قميص سيارة. نعم.
هنا فيه برد.
برد؟
ايه.
برد سيارة؟
ايه.
نعم برد سيارة.
هناك قميص ما فيه كذلك؟
ما في. يعني هو البرد يعني يطلق على مجموع شيئين. ويعني القميص طبعا شيء واحد. القميص ديك الحلة. الحلة هي اللي كان شيئين. يعني برد يعني معناه ثوب. يعني ثوب. فما في تنافي بينه وبين القميص. الحلة هي التي تكون من شيئين. وأما البرد يعني ما هو مثل الحلة، يعني البرد هو الثوب.
قال أخبرنا عمرو بن عثمان.
عمرو بن عثمان الحمصي هو صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن بقية.
عن بقية بن الوليد الحمصي هو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن الزبيدي.
عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن الزهري عن أنس.
عن الزهري عن أنس وقد مر ذكرهما. والزهري من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة، ففيه رواية تابعي صغير عن صحابي صغير، لأن أنس رضي الله عنه من صغار الصحابة وقد عمر حتى أدركه صغار التابعين كالزهري، لأن الزهري من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة. فرواية تابعي صغير عن صحابي صغير.
قوله والسيراء المضلع بالقذف، أما تكون مدرجة؟
نعم، لا هي تفسير، تفسير، لكن منين؟ من الذي فسرها؟ ما أدري.
الأخ يسأل عن الحديث السابق، رأيت على زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء، نقلت عن الألباني بأنها لفظة شاذة، يقول ما وجه الشذوذ وممن حصل الشذوذ؟
ما أدري، لأنه الشذوذ يعني كما هو معلوم مع صحة الإسناد، مع يعني الشذوذ يكون إسناده صحيحا ويكون يعني يقابله المحفوظ، يعني معناه هي واحدة لكن هي أم كلثوم وليس زينب، فيكون ذكر يعني زينب شاذ والمقصود أم كلثوم كما جاء في الرواية الثانية، لكن من يعني الوهم أو كذا من لا أدري.
الزبيدي بالنسبة لتلاميذ الزهري ومعمر من تلاميذ الزهري،
من هو؟
أن الإسنادين اتفقان في الزهري.
أين؟
الإسناد الأول معمر عن الزهري، الإسناد الثاني الزبيدي عن الزهري. أليس الزبيدي أظنه أثبت أو أولى أو كذا، ما له يعني مزية في تلاميذ الزهري؟
ما أدري، لكن يعني معمر كما هو معلوم مكثر من الرواية عن الزهري، معمر مكثر من الرواية عن الزهري. ثم قضية، ما هي قضية يعني بس الذي ورد هنا، يعني هناك طرق أخرى. نعم إيه صحيح، يعني بقية على كل الحديث ثابت.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر وأبو عامر قال حدثنا شعبة عن أبي عون الثقفي قال سمعت أبا صالح
الحنفي
يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول أهدت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال أما إني لم أعطكها لتلبسها فأمرني فأطرتها بين نسائي.
ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له حلة سيراء فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فلبسها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسها غضب، ورأى علي الغضب في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني للبسه إياها، فيعني يعني كأنه قال له يعني أو يعني بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أعطاه إياه ليلبسها وإنما يعني ليتصرف فيها، قال فأطرتها بين نسائي، يعني معناه أنه وزعها بين نسائه لأنها أي لأن الحرير ما حله الله للنساء وحرمه الله على الرجال، ولعل يعني الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم كان مبنيا على أساس أنه كان يعلم بأن أنه سبق فيه نهي، ولكنه لما أعطاه إياه أن يكون علي رضي الله عنه فهم بأنه أبيح له أو أنه رخص له، فبين عليه الصلاة والسلام أنه إنما أعطاه إياه ليتصرف فيه لا ليلبسه، وعند ذلك قسمه بين نسائه رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر وأبو عامر.
النضر مر إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، والنضر هو بن شميل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وأبو عامر هو العقدي هو عبد الملك بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي عون الثقفي،
عن أبي عون الثقفي واسمه محمد بن عبيد الله، محمد بن عبيد الله الثقفي ثقة أخرج له البخاري
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه،
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن أبي صالح الحنفي،
عن أبي صالح الحنفي وهو عبد الرحمن بن قيس وثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن،
مسلم وأبو داود النسائي،
مسلم وأبو داود النسائي.
عن علي،
عن علي رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا المقصود بالنساء يعني ما هو يعني الزوجات يعني أهل البيت يعني أهل بيته سواء يعني الزوجات وغير الزوجات.
قال رحمه الله تعالى ذكر النهي عن لبس الاستبرق. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر رضي الله عنه خرج فرأى حلة استبرق تباع في السوق فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله اشتريها فالبسها يوم الجمعة وحين يقدم عليك الوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث حلل منها فكسى عمر حلة وكسى عليا حلة وكسى أسامة حلة رضي الله عنهم أجمعين. فأتاه فقال يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم بعثت إلي. فقال بعها واقض بها حاجتك أو شققها خمرا بين نسائك.
ثم أورد النسائي النهي عن لبس الاستبرق وهو الحرير, أقول هو من أسماء الحرير أو نوع من الحرير. وأورد فيه حديث عمر رضي الله عنه الذي تقدم, وهنا قال استبرق وهنا قال حل سيراء, وهنا قال في السوق وهناك عند باب المسجد. ولا تنافي بينها ولا تنافي بينها لأنها لأن عند باب المسجد هو في السوق. ولما أعطاه إياها وبعد لما اقترح عليه أن يشتريها للجمعة والوفد وقال إنما يلبسها من لا خلاق له, بعد ذلك أتي رسول الله بثلاث حلل فأعطى عمر واحدة وأعطى علي واحدة وأعطى أسامة واحدة. فقال عمر رضي الله عنه إنك قد قلت كذا وكذا. قال إنما أعطيتكها تقضي بها حاجتك.
نعم.
أو تجعلها خمرة للنساء.
فقال بعها واقضي بها حاجتك أو شققها.
بعها واقضي بها حاجتك يعني يبيعها ممن يستفيد منها وممن يعني يقتنيها للبس كالنساء, أو يشققها يعني بين نسائه فتكون خمرا للنساء. وقد مر أنه أعطاها لأخ له مشرك. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن الحارث المخزومي.
إسحاق بن إبراهيم مرة ذكره, عبد الله بن الحارث المخزومي ثقة.
نعم.
أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن حنظلة بن أبي سفيان.
حنظلة بن أبي سفيان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سالم بن عبد الله.
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره. عن عمر وقد مر ذكره.
يعني مر الآن معنا قصة عمر وعلي رضي الله عنه, فهل لأسامة قصة أخرى؟
لم يبدو أنها قصة واحدة, بس أنها يعني
ما حصل لهم أن علي كذلك لبسها فجاء النبي صلى الله عليه
وسلم فغضب. ما أدري يعني هل حصل لأسامة شيء آخر مثل ما حصل لهم؟ لا أدري.
قال رحمه الله تعالى صفة الاستبرق.
يمكن أنه سمع يعني ما جرى لهم فأخذ بما أرشدوا به ولم يحتاج إلى أن يعني يحصل منه شيء, يعني كفاه غيره.
قال رحمه الله تعالى صفة الاستبرق. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى وهو ابن إسحاق.
ابن أبي إسحاق.
وهو ابن أبي إسحاق. قال سالم ما الاستبرق؟ قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر رضي الله عنه مع رجل حلة سندس فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اشتري هذه، وساق الحديث.
ثم أورد النسائي صفة الاستبرق، الترجمة السابقة ذكر الاستبرق والنهي عن لبسه وهو الحرير، وهنا قال صفته يعني هو نوع من الحرير. أورد فيه يعني الحديث، ولكن فيه يعني في أثنائه يعني ذكر قصة، سؤال من سالم بن عبد الله لمن من الذي روى عنه؟
عن يحيى، يحيى
يحيى بن أبي إسحاق. نعم، يحيى بن أبي إسحاق قال سالم ما الاستبرق؟ قلت ما غلظ من الحرير وما خشن، يعني غليظ يعني ليس خفيفا ناعما، وقد قيل في السندس انه ما رق من الحرير، يعني كما سياتي ما يعني ذكر السندس وانه ما رق من الحرير، وهذا الاستبرق ما خشن وغلظ من الحرير، كله حرير لانه يتفاوت في هيئته وشكله وكيفيته، والا فكله حرير. فقال ما الاستبرق؟ فقال اللي هو يحيى بن اسحاق ما غلظ، ولعله سأله لأن له خبرة يعني في القماش وفي اللباس وفي أنواع الحرير، لأنه يعني كما هو علم من اشتغل في شيء خبره ما لا يخبره غيره، فقال إن الاستبرق هو كذا وكذا يقوله يحيى بن أبي إسحاق الراوي عنه. ثم ذكر عن ابن عمر الحديث الذي فيه، قال ايش؟
رأى عمر مع رجل حلة سندس فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه.
وهذه يعني يبدو انها هي القصة السابقة اللي هي الاستبرق وهي السيارة. نعم، وهنا قال استبرق، يعني يمكن ان يكون يعني حصل اختلاف في التعبير، وإلا ان القصة يبدو انها واحدة، قال اشتريها، وساق الحديث يعني للوفد وللجمعة إلى آخر.
قال أخبرنا عمران بن موسى.
عمران بن موسى صدوق أخرج حديثه
الترمذي والنسائي بن ماجه.
الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن عبد الوارث.
عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يحيى وهو ابن أبي إسحاق.
عن يحيى وهو ابن أبي إسحاق وهو
صدوق ربما أخطأ أخرج أصحاب الكتب.
صدوق ربما أخطأ أخرج أصحاب كتب الستة. عن سالم.
نعم.
عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى ذكر النهي عن لبس الديباج. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى ويزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى وأبو فروة عن عبد الله بن عكيم أنه قال استسقى حذيفة رضي الله عنه فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فحذفه، ثم اعتذر إليهم مما صنع به وقال إني نهيته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني
نهيته.
كيف؟
نهيته.
إني نهيته، سمعت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
ثم ورد النسائي النهي عن لبس الديباج وهو الحرير، يعني كل هذه من أسماء الحرير، السندس والديباج والاستبرق والسيرة كلها يعني أسماء للحرير مع يعني أنواع له. وقد ورد النسائي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان استسقى يعني طلب ماء ليشرب، فجاءه دهقان يعني هو الذي يعني يسقي الماء فحذفه بإناء فضة فحذفه يعني رماه به، أو فلما رآهم يعني رأوا من هذا الفعل وهذا التصرف أراد أن يعتذر عن فعله، وهو أنه نهاه يعني سبق أنه نهاه يعني عن هذا العمل، وأنه لما وجد منه هذا الفعل بعد النهي حصل منه هذا التشديد وهذه المعاملة الشديدة، وإلا يعني لو كان في أول الأمر يعني ما يحصل التصرف بهذا التصرف، وإنما يبين يعني قد يكون الإنسان جاهل، لكن بعدما يعلم ثم يفعل وقد علم، هذا هو الذي يستحق أن يغلظ عليه، يعني في الزجر والرجع. فهو لما حذفه أو رمى يعني بهذا يعني الإناء أو رماه بشيء، يعني ورأى الناس يعني كأنهم يعني أخذوا في أنفسهم على هذا التصرف، أراد أن يبين السبب وهو أنه قد نهاه، يعني وجد النهي. فهذا يدل على أن الإنسان عندما يكون عالم يعني شأنه ليس شأن الجاهل، يعني الجاهل قد يكون يعني عنده شيء من العذر لأنه لا يعلم، لكن من يعلم يعني يختلف عن من يجهل، لا يستوي من هو عالم ومن هو جهول، من هو عالم بالشيء ومن هو جاهل به، لأن من يفعل الشيء عن جهل ليس كمن يفعله عن علم. ولهذا كان العالم الذي لا يعلم بعلمه من أول من تسعر به النار، ويقول الشاعر إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فإذا حذيفة رضي الله عنه بين أن هذا التصرف الذي حصل منه يعني مبنيا على أنه وجدت منه المخالفة بعد العلم، وجدت منه المخالفة بعد العلم. ولهذا نظائر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي قصة عبد الله بن مغفل الذي يخلف ونهاه ثم بعد ذلك رآه يخلف مرة أخرى فأغلظ عليه وقال لا أكلمك، وكذلك ابن عمر رضي الله عنه أحد أولاده الذي قال لما جاء الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لا نمنعهن، فقال أقول لك يا رسول الله تقول كذا وكذا لا أكلمك. يعني معناه أن الأغلاظ في القول يكون في حق من يكون عنده علم، ومن يعصي عن علم، ومن توجد منه المعصية على علم. فحذفه إيش بعده؟
فحذفه ثم اعتذر إليهم مما صنع به وقال إني نهيته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير. فإن
نعم إن لهم بالدنيا ولا نعم. ثم ورد الحديث، وهذا شأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يستدلون يعني يحتجون بالأثر ويحتجون بالحديث، وإذا قالوا احتجوا بالحديث. ثم قال إني نهيته، ثم قال سنة رسول الله يقول لا تشربوا بآنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخر، لهم أي الكفار، وليس لهم يعني معناها تحليل لهم وأنها حلال لهم، بل هم مخاطبون بفروع الشريعة كما هو قول الصحيح، ولكن المقصود هذا هو الواقع. الواقع أن من شأنهم أنهم يستحلون ما حرم الله ويقدمون على ما حرم الله، وليس المقصود أنها حلال لهم وأن الرسول قد أحلها لهم، وإنما المقصود أن هذا يعني فعلهم أنهم يقدمون على التمتع بمتع الدنيا سواء كانت مما أحله الله أو مما حرمه الله، ولنا في الآخرة يعني هي تحصل لأولئك في الآخرة اللي هم مسلمين، ويحصل من الكفار التمتع بها في الدنيا، لا أنها أحلت لهم وأن قوله لهم إحلال لهم، بل هي حرام عليهم وعلى الكفار أن يطبقوا الأصول والفروع. ولا يعني يقال أن هذا إحلال لهم، فهم شريعة الرسول موجهة لكل من كان على وجه الأرض بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة مكلف ومخاطب باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير.
ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير، يعني هذا من عطف الخاص على العام، من عطف العام على الخاص، لأن الديباج نوع من الحرير.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد.
محمد بن عبد الله بن يزيد المكي المقري، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة المكي، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي نجيح.
عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح، وهو ثقة ربما جلس أخرج أصحاب كتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ليلى. ليلى
عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
ويزيد بن أبي زياد.
ويزيد بن أبي زياد يعني أن سفيان يروي بالإسناد الأول ويروي أيضا عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى. ويزيد بن أبي زياد ضعيف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وأبو فروة.
وأبو فروة هو مسلم بن سالم الجهني وهو
صدوق
صدوق أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن
عبد الله بن عكيم وهو مخضرم وهو جهني سمع كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جهينة وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن حذيفة.
عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي المشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: لبس الديباج المنسوج بالذهب. قال: أخبرنا الحسن بن قزعة عن خالد وهو بن الحارث قال: حدثنا محمد بن عمرو عن واقد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه حين قدم المدينة فسلمت عليه فقال: ممن أنت؟ قلت: أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال: إن سعدا رضي الله عنه كان أعظم الناس وأطوله، ثم بكى فأكثر البكاء، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى أكيد إلى أكيد لصاحب دور صاحب دومة بعث إلى أكيد صاحب دومة بعثا فأرسل إليه بجبة ديباج منسوجة فيها الذهب، فلبسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام على المنبر وقعد فلم يتكلم ونزل، فجعل الناس يلمسونها بأيديهم، فقال: أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون.
ثم ورد النسائي لبس الديباج. الديباج
لبس الديباج المنسوج بالذهب.
لبس الديباج المنسوج بالذهب، والمقصود من ذلك في أول الأمر، يعني لا أنه يعني استقر عليه الأمر بالنسبة للرجال فهو حرام عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أخذ ذهبا وحريرا فقال: هذا حرام على ذكر أمة حل لإنابها. ولكن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم يعني بعد ذلك تركه وقد نسخ ذلك. والمقصود من الترجمة أن الرسول لبسه ولكنه بعد ذلك تركه، ويعني جاء ما يدل على المنع منه على تحريمه، تحريم النبي صلى الله عليه وسلم إياه. أورد النسائي حديث
أنس
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. من هو؟
دخل عليه واقد بن عمرو بن سعد.
نعم، واقد دخل عليه واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، يعني حفيد سعد بن معاذ سيد الأوس الأنصار، لأن سعد بن معاذ هو سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وسعد بن معاذ هو الذي استشهد يوم الخندق، وسعد بن عبادة عاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كانت الأنصار أرادت أن توليه أو يكون أميرا كما في قصة سقيفة بني ساعدة، فلذلك توفي اللي هو سعد بن معاذ اللي هو اللي معنا حفيده الآن، والذي جاء ذكره سعد رضي الله عنه وما له في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من النعيم. فدخل يعني لما قدم المدينة أنس بن مالك وكان في البصرة، فلما قدم المدينة جاء واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ حفيد سعد بن معاذ وسلم عليه فقال: ممن أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. فلما ذكر نسبه حتى وصل إلى جده سعد بن معاذ يعني تذكر سعد بن معاذ وبكى بكاء شديدا، وقال وأثنى عليه وقال: كان أعظم الناس وأطوله. ثم ذكر القصة والشكال.
ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى أكيدر صاحب دومة بعثا فأرسل إليه بجبة ديباج منسوجة فيها الذهب، فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام على المنبر وقعد فلم يتكلم ونزل، فجعل الناس يلمسونها بأيديهم، فقال: أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون.
ثم روى أنس يعني كما يقول الشيء بالشيء يذكر, يعني لما جاء سعد بن معاذ ذكر سعد بن معاذ وهذا حفيده وتذكر الجد وفضله ونبله وسيادته ويعني وهو سيد الأوس كما عرفنا, وهو الذي حكم في بني قريظة الذي قال فيه الرسول قد حكمت فيهم بحكم الملك, ويعني وكانت بني قريظة يعني أراد النزول على حكمه فحكم فيهم بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية, وقال فيهم الذي حكمت بحكم الله, وقال الأنصار قوموا لسيدكم لما جاء, فلما تذكره يعني بكى, ثم ذكر ما يدل على فضله وعلى أنه من أهل الجنة وأنه ممن شهد له بالجنة له سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وكان حصل له يوم الخندق جرح وكان في خيمة في المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ويعني كاد أن يبرأ, ثم إنه دعا وسأل الله عز وجل قال يعني إن كان يعني ما أتذكر اللفظ يعني يعني سأل الله أن يبقيه يعني من أجل أن يقاتل المشركين وإلا فليفجرها يعني يفجر هذه هذا الجرح الذي كان بسبب غزوة الخندق حتى يموت شهيدا, يعني حتى يكون قد مات شهيدا يعني بسبب يعني ما حصل له يوم الخندق فانفجرت فمات منها رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما روى أنس رضي الله عنه كما في الحديث أنه بعث لأوكيدر دومة فأرسل إليه جبة من ديباج يعني من الحرير, فلبس رسول الله وصعد على المنبر ونزل ولم يتكلم, فالناس جعلوا يلمسونها ويتعجبون من حسنها, قال أتعجبون لمناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون, لمناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون, يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه, وهذا يدلنا على أن سعد بن معاذ من أهل الجنة وأنه مشهود لهم بالجنة وأنه من يلبس الحرير ومن يستعمل الحرير في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن قزعة.
الحسن بن قزعة صدوق أخرج له
الترمذي والنسائي بن ماجه.
الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن خالد وهو ابن الحارث.
عن خالد وهو ابن الحارث البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمرو.
عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص وهو صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ.
عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى ذكر نسخ ذلك. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر رضي الله عنه فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله, قال نهاني عنه جبريل عليه السلام, فجاء عمر رضي الله عنه يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه, قال إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه لتبيعه, فباعه عمر بألفي درهم.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة نسخ ذلك يعني لبس الحرير وأن الرسول لبسه ثم تركه وأنه جاء النسخ وأنه نزل جبريل بالوحي على رسول الله وأنه نهاه عن ذلك, فدل على أن هذا اللبس الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم للحرير أنه قد انتهى وأنه قد نسخ, وجاء نص في نفس الحديث على أن جبريل نهاه عن ذلك, وجاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنوعة الدالة على تحريم الحرير على الرجال من أمته صلى الله عليه وسلم.
قال: لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله. قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاء عمر يبكي فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتني؟ قال: إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه لتبيعه. فباعه عمر بألفي درهم.
يعني لما يعني أعطاه لعمر رضي الله عنه وقال إنه يعني نهي عنه، وقال: كرهت شيئا وأعطيتني إياه، وجعل يبكي لكونه حصل له أن أعطيه شيئا كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما أعطيتكه لتبيعه ولتستفيد منه، فباعه بألفي درهم. والمقصود أن الحديث فيه نسخ اللبس الذي مر في الترجمة السابقة، وأن أنه نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. وفي هذا دليل على أن السنة وحي من الله عز وجل، أن السنة وحي من الله كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فليس الوحي هو القرآن فقط، بل القرآن والسنة كلها وحي، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فمتعبد بالعمل بها، متعبد بالعمل بها، وهو السنة وهو القرآن من حيث العمل شيء واحد، لا بد من العمل بالكتاب ولا بد من العمل بالسنة. ولهذا قال: نهاني عنه جبريل، يعني معنى نزل الوحي من الله عز وجل بتحريمه، وهو يدل على أن السنة وحي من الله، وأنه ينزل بها الوحي من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل. ومما يدل على ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا في قصة الدين، الذي قال: يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا، أي الاستثناء، استثناء الدين. نعم.
قال: أخبرنا يوسف بن سعيد.
يوسف بن سعيد هو المصيصي، وثقة أخرجه النسائي، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.